نؤمن أهل السنة والجماعة بالجنة والنار، والإيمان بالجنة والنار داخل بالإيمان بالركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يشمل ماذا؟ يشمل مقدمات وعلامات الساعة الصغرى والكبرى، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. ويدخل أيضا في ذلك يعني ما يتعلق بالقبر من عذاب ونعيم وفتنة وتفصيل ذلك. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر البعث والنشور والحشر والشفاعة ودنو الشمس والصراط والحوض والجنة والنار والميزان، كل ذلك داخل في ماذا؟ في الإيمان باليوم الآخر. الجنة والنار، الجنة لغة البستان يقال عنه جنة، لكن شرعا إذا أطلقت الجنة فهي دار الكرامة التي أعدها الله عز لعباده الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، دار الكرامة التي أعدها الله لعباده الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإن قال قائل كيف فيها ما لا أذن سمعت ونحن نسمع عنها كثيرا في القرآن ولا لا؟ نعم نعم، حقيقتها لا نعرف ما هي حقيقتها، فهي في علم الغيب، ولا يخطر على قلوبنا كيفية حقيقتها، فنحن لم نسمع عن حقيقتها. سمعنا اسم مشترك، جنة، أنهار، حور، أزواج، ثمار، لكن كيفية هذه الأشياء لا نعلمها، كيفيتها لا نعلمها، ولا يخطر على قلب بشر كيف هي. قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب، هذه الجنة لها صفات كثيرة مذكورة في كتاب الله، منها وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنها نعيم لا ينقطع يعيش فيها أهلها أبد الآبدين، نسأل الله من فضله لنا ولوالدينا أجمعين. يحل فيها رضوان الله عز وجل فلا يسقط عليهم أبدا، يحيون فيها فلا يموتون، يشبون فيها فلا يهرمون، يأكلون ويشربون فلا يبولون ولا يتغوطون، يرون فيها، ينظرون فيها إلى وجه الله الكريم، فما أعطوا شيء أعظم النظر إلى وجه الله الكريم. هذه الجنة حفت بالمكاره، وفي حديث حجبت في الصحيح البخاري، حجبت بالمكاره، هم الآن، هي الآن مخلوقة قد خلقها الله عز وجل لقوله جل وعلا: أعدت للمتقين. فمعنى أعدت هذا فعل ماضي، وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة نادى جبريل: اذهب وانظر إليها. فلما نظر إليها قال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني من حرصي عليها لما فيها من النعيم. ثم أمر بها فحفت بالمكاره، فقال فنادى جبريل: اذهب وانظر إليها. فلما نظر إليها قال: وعزتك وجلالك خشيت أن لا يدخل أحد. والمراد بالمكاره يعني الأحكام الشرعية التي كلف بها الإنسان، التي لا بد أن يصبر عليها حتى ينال الجنة. قال جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صبروا على الأمر المقدور وعلى الأمر المأمور وعلى الأمر المحظور، فبالصبر على المقدور والصبر على المأمور وامتثاله، والصبر عن المحظور باجتنابه، ينال الإنسان الجنة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فإن قال قائل: المعلوم أن الإنسان يدخل الجنة بما رحمة الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لن يدخل الجنة أحد إلا، لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمد الله برحمته وفضل منه. ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم البشر أجرا وثوابا وعملا، حسبه عليه الصلاة والسلام أنه هو الدال على الخير، وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: الدال على الخير له مثل أجر فاعله. فهو الذي دل الناس على التوحيد والصلاة والعبادات والأخلاق والبر والصلة والجهاد والصبر، كل هذه العبادات. فما قرأ أحد قرآنا إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، رحمك الله. وما وحد الله موحد إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. وما حج حاج إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، وما ذكر الله ذاكر إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، ها؟ وما تخلق أحد بخلق أو وصل رحما أو بر والديه أو إلى آخره إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. فكم سيكون للنبي عليه الصلاة والسلام الأجر؟ ما يحصي إلا الله عز وجل، ومع ذلك لا يدخل الجنة بعمل. قال إلا أن يتغمد الله عز وجل، إلا أن يتغمد الله برحمتي وفضل منه. إذن ما فائدة العمل؟ ما فائدة العمل؟ يعني درجات الناس في الجنة بسبب الأعمال، أما الدخول من حيث أنه دخول فلن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل، ولن يدخل الجنة أحد بعمله. فإن قال قال ولكن الله عز وجل يقول بما كانوا يعملون، بما كنتم تعملون، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. فكيف يقولنهم بما كانوا يعملون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله؟ فالجواب أن هنا بما كانوا يعملون بما صبروا، الباء للسبب لا للعوض، فبسبب أعمالهم، بسبب صبرهم، بسبب تقواهم يدخلون الجنة، وليست باء ثمنية يعني مقابل أعمالهم يدخلون الجنة. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله يعني أن يكون العمل ثمنا ومقابلا لدخول الجنة، لا، سيعجز الإنسان، سيعجز عمله أن يدخل به الجنة، وإنما يدخل برحمة من الله وفضل منه، يتفضل الله عز وجل على عباده فيدخلهم الجنة. والجنة سماها الله رحمة لأنها من آثار رحمته، كما في قوله جل وعلا فأما الذين ابيضت وجوههم، قال فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني في جنة الله. سماها الله رحمة، رحمة الله هي رحمة الله لأنها من آثار رحمة الله عز وجل. وهذا كما في قول عليه الصلاة والسلام اشتكت الجنة والنار إلى ربها، فقالت الجنة يدخلني الضعفاء، وقالت النار يدخلني الجبارون، فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فهي رحمة الله عز وجل لأنها خلقت برحمته جل وعلا. فالمقصود أن هذه الجنة فيها رحمة الله عز وجل، لن يدخل إنسان بثمن عمله أو بمقابل ثمن عمله، وإنما العمل سبب، سيكون سببا لدخول الجنة. وأما الدخول من حيث هو دخول فهو برحمة من الله عز وجل وفضل من يتفضل به على عباده. هذه الجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أول من يدخلها من؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي باب الجنة فيأخذ حلقة الجنة، باب الجنة حلقة باب الجنة، فيقعقع الباب فيقال من؟ فيقول محمد، فيقال له بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. وهذا نوع من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع لأهل الجنة يدخل الجنة. وهذا فيه من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو أول من يدخل الجنة، وفيه أيضا فضائل هذه الأمة حيث جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو صاحب الشفاعة العظمى في الموقف وصاحب شفاعة دخول الجنة، فلن يدخل الجنة أحد قبله عليه الصلاة والسلام. المعتزلة يقول الجنة غير مخلوقة الآن. لماذا؟ يقولون عقلا ما الفائدة من وجودها الآن مع أن الدخول يكون يوم القيامة؟ فنقول أولا قولكم أنها ليست مخلوقة الآن مخالف الكتاب والسنة، ففي الكتاب قال جل وعلا أعدت للمتقين، وفي السنة قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين، وقال لما خلق الله الجنة نادى جبريل اذهب فانظر إليها، فهي مخلوقة موجودة. فقولكم هذا العقلاني اللا عقلاني الذي ينافي العقل، لأن العقل إذا خالف الكتاب والسنة فهو عقل سقيم، فالكتاب والسنة لم يأتي بما يخالف العقل الصريح أبدا، لا منافات. فنقول قولكم هذا مخالف الكتاب والسنة. ثم من قال أن خلق الله عز وجل للجنة لا فائدة منه؟ هذا باطل، بدليل أن الله خلقها، لو لم يكن من ذلك حكمة ما خلقها. هم يقول ما فائدة أن توجد الجنة الآن مع أن الدخول يكون يوم القيامة، نقول لولا في ذلك حكمة لما خلقها الله عز وجل، وهو الحكيم جل وعلا. فحتى لو لم ندرك الحكمة نقول الله عز وجل لا يخلق عبثا ومنزه عن خلق العبث، فكونه خلقها وأخبر أنه خلقها وأعدها لا شك ولا ريب أن في ذلك حكمة، حكم عظيمة علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا. لكن الله لا يصدر عنه شيء إلا لحكمة، وهو منزه عن اللعب والعبث. ومع ذلك يقال أن المكافأة أو الجائزة إذا أعدت قبل موعد استلامها في ذلك فائدة، والفائدة في ذلك الترغيب. لذلك الله يقول سارعوا إلى جنة مغفرة من ربكم عرضها كعرض السماوات والأرض، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، قال سابقوا وقال سارعوا. فالله عز وجل خلقها وأمرنا بالتسابق إليها والمسارعة إليها. وهذا كما هو معلوم، كما لو أعد إنسان جائزة وقال هذه الجائزة السحب عليها سيكون في تاريخ 20/1، ونحن اليوم لحد الآن ما حتى إيش دخل شهر واحد، الناس ترغب فيها ولا لا؟ حتى أن بعض الناس يمر عليه يقول يا رب ها تصير هذه إيش من نصيبي، مع أنها إيش السحب سيكون عليها بعد ذاك، لكن إبرازها وإعدادها قبل موعد استلامها هذا فيه نوع من الترغيب. وكذلك يقال في النار، أولا أن الله خلقها كما قال جل وعلا أعدت الكافرين، وقال عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال أو قال لما خلق الله النار نادى جبريل اذهب يا جبريل اذهب وانظر إليها، فخلقها الله عز وجل. فالكتاب والسنة على أن الله خلق النار، فإن قال قال ما الفائدة من وجودها الآن ودخولها سيكون يوم القيامة، نقول في فائدة. أولا الله خلقها وهو الحكيم ولا يخلق عبثا ولا لعبا. ثانيا أن النار يعرضون عليها أهلها غدوا وعشية، ويأتيهم من سمومها وعذابها. ثم نقول ثالثا أن إظهار هذه العقوبة قبل موعد دخولها فيه من الترهيب ما فيه. رأيتم لو أن معلما أو أستاذا أو مؤدبا أخذ عصا وقال الذي لا يأتي غدا لم يحفظ سأضربه بهذه العصا، متى الضرب سيكون؟ غدا، وهو يبرزها قبل من اليوم. ففي هذا ترهيب، ينفع ولا ينفع؟ ينفع. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، فهذا أيضا إيش دليل على أن وجودها قبل موعد دخولها يوم القيامة فيه فائدة وحكمة. المهم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان موجودتان الآن، بل منذ أن خلقهم الله وهم موجودتان مخلوقتان، فنعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك ولا ريب، خلافا لأهل البدع. قال الجنة في السماء السابعة فهي في عليين، في أعلى عليين. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. وعرش الرحمن أين؟ في العلو، رب العالمين مستوى على عرشه، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وفي حديث البراء المشهور الطويل في الجنائز أن الروح إيش يصعد بها إلى السماء، يعرج بها إلى السماء، وأما روح المؤمن وأما روح الكافر أو الفاجر فإنها تغلق عنها أبواب السماء وترد إلى أسفل سافلين. ولذلك قال وسقف العرش والنار تحت أرض السابعة السفلى، قال جل وعلا ثم رددناه أسفل سافلين. وهما مخلوقتان، شوف قالوا الجنة والنار مخلوقتان، ثم قال وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وذلك لأن الله عز وجل سبق علمه بكل شيء، واضح، ثم أمر فكتب ثم شاء ثم خلق، فعلم الله سابق، فيعلم الله عز من سيؤمن ويستحق الجنة، فكتب أسماءهم وفق علمه السابق لكل شيء، ثم شاء أن يخلق، خلق البشر، خلق أهل الجنة وأهل النار، وخلق الجنة والنار، فما صار الخلق إلا بعد مشيئته، وما شاء إلا بعدما كتب مقادير كل شيء، وما كتب مقادير كل شيء إلا وفق علمه. فلذا نقول أو يقول أهل العلم ونحن نتبعهم في ذلك أن مراتب القدر كم؟ أربع: العلم، كتابة، مشيئة، خلق. فلذلك الله عز وجل يعلم عدد أهل الجنة ومن يدخلها. وفي الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج كتابين، كتابا بيمينه وكتابا بشماله، فقال: هذا فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وأسماء قبائلهم، وهذا فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وأسماء قبائلهم، ولكل ملؤها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر بأن الله قد فرغ من كتابة المقادير، وقد فرغ الله عز وجل من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال أهل العلم: فكانت أول شبهة في العقيدة طرح الصحابة عند هذا القول، فقال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ مدام كل شيء كتب، لماذا نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان كافيا أم لا؟ كان كافيا، بدليل أنهم ما زادهم شيئا. هل كان كافيا في حق الصحابة بالنسبة لهم؟ صار كافيا أو لم يكن كافيا؟ كان كافيا، بدليل أنهم ما طلبوا زيادة يعني بيان. فخلاص نحن على ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنكتفي بهذا. نقول نحن علينا العمل، لا نبحث كيف كتب ولماذا كتب. نحن نعتقد بأن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام العبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا. فنؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء وفق علمه، ومما كتبه الله عز وجل أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، ولكل ملؤها، وما علينا إلا العمل. فنقول: كيف نتطهر؟ كيف نصلي؟ ما هو الحلال في البيع؟ ما هو الحرام؟ يعني لا 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 لا, لا نطلب غير أكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا. فالذي يهمنا في الأمر هو إيش؟ العمل. فنعتقد ما أخبر الله به ورسوله اعتقادا صحيحا جازما، ونعمل بما أمر الله به ورسوله، ولا نزيد على ذلك. أما أن نبحث لما كتب وكيف كتب، فهذا قال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونعتقد بأن الله كتب وفق علمه وحكمته سبحانه وتعالى، ولا يظلم أحدا. فنقول: ما هو العمل حتى نعمل؟ قال: قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها. علم فكتب وفق علمه، وكذلك وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا، اللي هم الجنة والنار، لأن الله عز ذكر في كتابه قال: خالدين فيها أبدا، قال عن الجنة والنار، لكن قال عن النار: خالدين فيها أبدا، في كم موضع؟ في ثلاث مواضع فقط، يعني ذكر التأبيد. خالدين فيها كثير، لكن خالدين فيها أبدا في ثلاث مواضع. الموضع الأول في سورة النساء، قال: ولا يهديهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. الموضع الثاني في الأحزاب، قال: ومن يعص، قال الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الموضع الثالث في سورة الجن، قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأما الخلود في الجنة فأكثر من ذلك، الخلود في الجنة مع ذكر التأبيد، ليس خالدين فيها فحسب، بل خالدين فيها أبدا. ثمان مواضع في ذكر التأبيد، الخلود مع التأبيد في الجنة، كما في قوله جل وعلا مثلا في آية البينة: جزاؤهم جنات عدن تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فما السر في كون التأبيد في النار ذكر فقط ثلاث مرات، وفي الجنة أكثر من ذلك، ثمان مرات؟ لماذا؟ لماذا أكد في دخول الجنة أكثر من التأكيد في دخول النار؟ لماذا؟
لأن ليس كل من يدخل النار يخلد فيها.
لأن ليس كل من يدخل النار يخلد فيها.
أهل التوحيد يعذبون إلى أمد ويكون معهم إلى الجنة.
اجتهاد لا بأس به، هذا من عندك ولا سام من أحد؟ من عندك. لا ليس لهذا، هذا من عندك ليس لهذا، محاولة لا بأس بها. لأن رحمة الله أوسع من عذابه، فأكد في الجنة أكثر من تأكيد في النار. ها؟ الترغيب والترهيب. طيب لماذا لم يرهب به ما رغب؟ عرفنا يرغب، بس ليش قال خالدي فيها أبدا في الجنة أكثر من خالدي فيها أبدا في النار؟ العزيز،
لأن عدد أبواب الجنة أكثر من عدد أبواب النار،
7 و8. كان قال أبدا 7 مرات وأبدا 8 مرات في الجنة. ها شيخ فهد،
الترغيب يحتاج إلى تأكيد،
الترغيب يحتاج إلى توكيد أكثر من الترهيب. ها، إذا قال في زيادة رواتب الله ما يندرى فيه، لكن يقسم عليك لا صح. إذا قال بيزيدون رسوم الناس صدقت على طول، فيها رسوم، فيها زيادة، زيادة رسوم، ترتفع الأسعار الناس صدق على طول. لكن بيزيدون الرواتب يقولوا ها، دائما الترغيب الناس ما تصدقه كثر إيش الترهيب. فجاء التوكيد أكثر في الترغيب في الجنة، لأن إيش النفوس يعني لا تصدق ولا تتعجل بالتصديق ولا تبادر بالتصديق في الترهيب بقدر ما تصدق فيه الترهيب. لذلك دائما إذا الإنسان قال ها راح يعطيك جائزة أو بيجيبك هدية أو كذا الناس ما، لكن ها راح يعاقبك راح يفعل، يقول ممكن خاص الخصم هذا يخصم يخصم، لكن يزيدك هذا الناس ما تصدق أكثر. فلذلك جاء التوكيد في الجنة في الترغيب أكثر من التوكيد في الترهيب، والله أعلم هكذا التمس أهل العلم هذا. المهم هما باقيتان لا تفنيان، لأن الله عز ذكر ذلك في الكتاب والسنة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فخالدين فيها أبدا. أهل البدع يقول لا تفنيان، المعتزل يقول تفنيان، وقول آخر شيء تتجمد الجنة والنار، حتى الجنة يأكلون آخر واحد جمد يوقف ما يأكل، تفنيان يقولون. ها، وهذا كله على أدلة عقلية، وفي الحقيقة لا وجه لهم بحال من الأحوال. طيب، فإن قال قائل واحد كفر 60 سنة يعبد الأولياء وسب الصحابة ويتهم عائشة، كافر أصلي، فإذا مات ولم يتب الله عز وجل فهو خالد مخلد في نار جهنم، صح؟ طيب هو كفر 60 سنة، ليش يقعد خال مخلد في النار؟ واحد آمن 60 سنة على العقيدة والمنهج والعبادة والأخلاق والاستقامة وجازاه الله الجنة، 60 سنة عاش جازاه الله الجنة أبد الآبدين، كرم منه ما في إشكال. لكن واحد كفر 60 سنة فكيف يدخل في النار ويعيش فيها أبد الآبدين؟ خال يا أخي يعذب كم؟ 60 سنة مثل ما كفر 60، ليش يقعد أبد الآبدين؟ جواب ها، هذا ابو 60 سنة لو مد الله عمره 70 يتحول سني؟ ها يتحول سني؟ اقول لك حق واحد يهودي او نصراني او هندوسي، انت ليه متى تقعد هندوسي ولا يهودي؟ ها صار عمرك 60، قالك لو عيش 1,000,000 هذه عقيدته هذا ايش دين، صح؟ فعاقبه الله عز وجل على نيته، فهو ناوي الكفر مهما عاش، يعني لو عاش الى الابد سيكفر الى الابد، فهو ناوي على الكفر مكمل، فعاقبه الله عز وجل. فإن قال قائل هذا جسد عصى الله عز وجل ويوم القيامة يعذب جسد آخر، فإن مقعد الكافر في جهنم كما بين مكة والمدينة، وجلودهم كلما نضجت بدلناهم جلود غير الذي ذوق العذاب، وما بين منكبيه مسيرة شهر، وضرس الكافر كالجبل. فجسم استمتع بمعصية الله وجسم آخر يعذب، فالجواب
الجسد هو الجسد ويكمل يوم القيامة حتى يشد العذاب،
هو هو يعني الجسد هو 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 هو، واضح؟ نظير هذا كما لو غرست غرسا بيدك، صح؟ بيدك بأناملك وأصابعك غرست، ثم صار شجرة كبيرة رفع المنارة. هل يصح أن تقول أنا زرعت هذه الشجرة بيدي؟ يصح ولا يصح؟ يصح ولا لا؟ يصح. شوف، فلو قال قالك مو معقول الشجرة الكبيرة هذه بلها ها فريق كامل مع ونشات مع كذا حتى يزرع، كيف أنت غرست بيدك؟ قل أنا غرست لما كانت صغيرة، فيصح أن أقول هذه ملكي، وهذه التي إيش زرعتها، وهذه التي غرستها، مع أنك لم تغرسها بهذا الشكل، غرستها لما كانت صغيرة. فهذا الجسم الكبير الذي يعد في نار جهنم هو امتداد للجسم الصغير الذي استمتع بمعصية الله، كما أن هذا الجسم الذي صبر على طاعة الله فصام وحج وطواف وسعي وجهاد وقتال وصبر، امتداده هو الذي يستمتع فيه في الجنة. مثله كمثل الشجرة الصغيرة، إذا كبرت تعتبر ما زالت هي ملكي، وأنا التي غرستها مع أنها صورتها قد إيش قد تغيرت. واضح؟ فيصح أن يقول إنسان عن رجل أكبر منه جثة يقول هذا من صلبي. شو من صلبك؟ هذا شكله أضخم منك مرتين. صح، ومن صلبي وأنكر أضخم مني مرتين. صح ولا لا؟ الآن في إشكال، جسم يعذب وجسم يكفر ويستمتع وجسم يعذب. نقول لا، هو الجسم، هو الجسم الذي يستمتع بالحرام ويكفر هو الذي سيعذب وإن تغيرت صورته، والجسم الذي أطاع الله عز وجل وتحمل وصبر وصام وعطش وجاع وجاهد وقتل وعذب وسجن واستهزئ به هو الذي سيتنعم يوم القيامة. وإن تغير شكله فهذا كتغير شكل المخلوق، الدنيا يكبر أو يذبل أو يجدع، صح، أو يضاف إليه، فهو هو وإن تغير شكله. ماشي، واضح هذا؟ طيب، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى. إذا ما الفرق بين بقاء الله عز وجل وبقاء الجنة والنار؟ الله قيوم، والجنة والنار وما قائم الله عليها، أهل الجنة حياء لا يموتون، والله حي لا يموت، لكن الله حي قيوم، أما أهل الجنة أحياء بإحياء الله لهم، وأهل النار أحياء لا يموتون بإحياء الله لهم. قال هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين، يعني هذا أسلوب لتوكيد بقاء الجنة والنار.